بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم مع الله. هذا البرنامج العظيم الذي نطرح فيه جملة من القضايا الشرعية والاجتماعية والحياتية، ونناقشها وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، سائلين الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية، وأن يوفقنا وإياكم للفوز في الدنيا والآخرة، إن ربي سميع مجيب. موضوعنا اليوم من أهم الموضوعات التي يمكن أن نتناولها في هذا البرنامج، بل هو أهمها، ألا وهو موضوع الطفولة. قضية الطفولة من القضايا الهامة التي عالجتها شريعتنا الإسلامية السمحاء، ونحن في واقعنا نسمع كثيرا من البرامج التي تعنى بجانب الطفولة، لكننا ولله الحمد والمنة نجد أننا في مجتمعنا المسلم نجد بأن الطفولة أو التربية المستهدف بها جنس الطفولة أخذت مساحة كبيرة ولله الحمد والمنة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلماء الإسلام منذ القدم أشبعوا هذا الموضوع بحثا وتدريسا وتربية وتعليما، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لا يخفى أن الإنسان يتدرج منذ أن يخلقه الله جل وعلا عبر مراحل كثيرة، فهو أول ما يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم بعد ذلك يكسي الله جل وعلا هذه العظام لحما، ثم بعد ذلك يتخلق ويكون يعني جنينا مكتملا، ثم يخرج إلى الحياة. يقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيخرج الإنسان إلى هذه الحياة، وهذه الطفولة حينما نتأمل في نصوص الوحيين الشريفين نجد أن الشريعة الإسلامية سبقت سبقا عظيما في قضية العناية بالطفولة والعناية بجنس الإنسان في عملية تكاملية لا يمكن لقانون من قوانين الأرض أن يقاربها، فضلا عن أن يدنو من هذه التعاليم العظيمة التي جاء به ديننا الحنيف. من ذلك أن قضية الطفولة العناية بها قبل أن يوجد الأطفال وقبل أن يتخلقوا، وهذه تسمى الحقوق بالنسبة للطفل. نلحظ بأن حق الطفل متقدم جدا على ولادته. من ذلك أن شريعتنا الإسلامية السمحاء دعت إلى توفير الحق لهذا الطفل من خلال اختيار الأم المناسبة والنسب الطيب الذي يعيش الطفل في كنفه آمنا مطمئنا، ويستطيع أن يعيش في كنف هذه الأم وفي كنف هذا النسب بكل راحة وطمأنينة، ويمارس حياته الطبيعية والعادية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجة في سلم الاهتمامات والأولويات بالنسبة للزوج اختيار الأم الصالحة، هذه الأم التي هي مستنبت للذرية وللأطفال ومزدرع لإنجاب هذه الذرية. فكان من اللازم أن يختار الإنسان لأطفاله ولذريته أما صالحة تقية نقية تحمل عنه عبء التربية لهؤلاء الأولاد، ويعيش الأولاد مطمئنين بإذن الله جل وعلا بين أم تخاف الله سبحانه وعز وتتقيه فيما تبديه وتخفيه. ولذلك كانت الدعوة قوية للأزواج إلى أن يختاروا الأمهات الصالحات، كما أن الدعوة قوية أيضا للزوجات بأن يختاروا الأزواج الصالحين: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه قضية من أهم القضايا. ولذلك يقول الأول: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرضى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ لا يمكن أبدا لأسرة أن تنشأ صالحة إذا كان أحد الوالدين منحرفين عن منهج الله جل وعلا وعن منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس كثيرا على قضية اختيار الأم الصالحة، وكذلك الزوجة تختار الزوج الصالح، محاولين القفز على قضية قضاء الوطر والشهوة، وأن لا تغلب، لأن هذه قضايا عاطفية لا يمكن أن تتقدم على قضايا على الحقائق ولا على الأصول ولا على التي هي في الحقيقة المصالح الكبرى بالنسبة للحياة الزوجية. إذن حق الطفل مبكر قبل ولادته هو أن يختار الوالد لهذا الطفل أما طيبة، وكذلك النسب. ولذلك المحافظة على الأعراض أحد مقاصد الخلق الخمس التي جاءت بها جميع الملل وتعارف الناس عليها في الأواخر والأول، وهي قضية العرض. ولذلك الأطفال الذين هم يعني منبوذين أو لا يعرف لهم أنساب في الحقيقة ليست حياتهم بمثل حياة الطفل الذي يعيش بين والدين معروفين النسب مشهورين ويعرف سلالة هذا وتعرف سلالة هذا، ولا شك أن هذا أمر في غاية الأهمية. لأجل هذا جاءت الشريعة بالتأكيد على هذه القضية وبحفظ الفراش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، في تأكيد على أن مسألة الفراش من أهم المسائل. ولذلك إذا فسد الفراش فسد العالم كله، وفسدت الدنيا، وأغلق الباب، وخرج الدجال باب الخير، ويخرج الدجال من باب الشر، نسأل الله العافية والسلام. لأجل هذا جاء التأكيد على هذه القضية في مواقف كثيرة. ولعلكم تذكرون معي ما جاء في سورة الممتحنة من ما يسمى ببيعة النساء. الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبايع النساء في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله. فهذه القضية قضية خطيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة عليها، البيعة عليها أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ولأجل هذا كان حق الطفل مبكرا قبل أن يخلق في أن يختار الوالد له أما ذات دين وذات نسب، وكذلك الأم تختار زوجا ذا دين وذا نسب. الأمر الآخر فيما يتعلق بحق الطفولة هو ما يتعلق بأن يصطحب مراحل تنقل الطفل شيء من تعويذه بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع للإنسان إذا جاء أهله وتغشاهم وأراد أن يجامع أهله أن يذكر اسم الله جل وعلا حتى يحف ذكر الله جل وعلا هذه النطفة ليبتعد الشيطان فلا يكون له حظ ولا نصيب في هذه النطفة التي ألقاها الرجل شهوة في رحم زوجته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم أهله فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله. وجاء هذا الحديث من أكثر من وجه، فيه الأمر وفيه الحث وفيه الترغيب، وبين العلة بأنه حتى لا يكون للشيطان نصيب ولا حظ من هذه النطفة. لذلك الشيطان يحرص الحرص كله على إفساد هذه النطفة بأي وسيلة، حتى إن الطفل حينما يخرج إلى الدنيا يخرج بصراخ شديد. جاء في بعض الآثار بأن الشيطان يطعن بإصبعه في خاصرة هذا الطفل. ولذلك حينما يقوم الأب فيؤذن في أذن مولوده ويعق عنه يذبح ذبيحة العقيق التي هي ذبيحة الشكران، ذبيحة الشكر لله جل وعلا، يذهب الله جل وعلا ما علق بهذا الطفل من حظوظ الشيطان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذلك هذا الحق متأكد في جانب الأب تجاه هذا الطفل، فهو دائما يذكر الله جل وعلا، فإذا جاء ليواقع زوجته ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي هذا عصمة لهذا المولود أو لهذا الجنين أو لهذه النطفة التي ستكون في هذا الرحم وتتشكل بعد ذلك خلقا عبر مراحل بينها الله جل وعلا. فلله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل جل وعلا وهم يسألون. ثم بعد ذلك تبدأ حقوق أخرى، وهي عندما يولد هذا الطفل كما ذكرت قبل قليل، هناك جملة من السنن والمستحبات والآداب، منها التأذين في أذنه اليمنى، وهذا ورد فيه حديث لا بأس بإسناده، صححه جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق والتحصيل والنظر، من أهل العناية والاختصاص بعلم الحديث، صححوا أو حسنوا هذا الحديث، وهو الأذان بأذن المولود بإحدى أذنيه أو الأذن اليمنى. ولو لم يصح هذا الحديث هناك عندنا نصوص عامة تشير إلى أن الأذان سبب من أسباب طرد الشيطان، وقد استعمل الصحابة رضي الله عنهم الأذان في غير مواقيت الصلاة، استعملوه في التكبير على في التكبير عفوا استعملوه في طرد الجن وشيء من هذا القبيل، كما في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على العموم هذه من المستحبات، يؤذن في أذنه اليمنى ثم بعد ذلك يحنكه، والتحنيك أخذ ثمرة بسيطة ويدعك بها محل نبات الأسنان، وبعد ذلك يحلق رأس المولود بعد 7 أيام ويتصدق بوزنه نقودا أو فضة، وأيضا يكثر من الدعاء لهذا المولود، يدعو والديه له ويدعو الناس له حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب. إذن هذه في الحقيقة إذا تأملناها نجد بأنها حقوق للمولود قبل أن يخلق، وأيضا في بداية خلقه، مما يشير إلى عظم اهتمام الشريعة بهذا المولود. وسنعلم بعد قليل بإذن الله جل وعلا كيف اعتنت الشريعة بباقي الحقوق وباقي الحاجيات وباقي الأشياء التي تخص المولود، فانتظرونا بعد هذا الفاصل. تكلمنا قبل قليل عن قضية حقوق الطفل وذلك قبل وجوده، وأشرنا إلى أن هذه القضية من أهم القضايا التي اعتنت بها شريعتنا الإسلامية لتحقق سبقا عظيما. لو جمعت جميع قوانين العالم لترسخ مثل هذه المبادئ فلن تصل إلى ما جاءت به شريعتنا الإسلامية السمحة. ووجود شيء من الممارسات الخاطئة عند المسلمين أو شيء من التقصير لا يعني بالضرورة نسبة ذلك إلى شريعتنا الغراء البيضاء السمحة التي جاءت بكل خير، أبدا، بل هذه الأخطاء والممارسات تمثل أصحابها ولا تمثل هذه الشريعة العظيمة. من الحقوق حقوق الطفل في الحقيقة من ذلك حقه في الحياة، فالطفل إذا ولد أو تكون في بطن أمه فله الحق في أن يبقى حيا، ولذلك شريعتنا عظمت إزهاق الأنفس، عظمت إزهاق الأنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. المقصود بأن قضية النفس في الإسلام معظمة، الأصل في الأنفس أنها معصومة، فلا يجوز إزهاقها بأي نوع من أنواع الإزهاق إلا بما أشارت إليه الشريعة من مسائل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والزاني المحصن. هذه طبعا قضايا خاصة جدا، لكن الأصل أن الإنسان له الحق في هذه الحياة، ولذلك جاءت شريعتنا لتحرم قضية الإجهاض. فالإجهاض هذا الذي يمارسه الناس إنما فيه تعدي على أنفس معصومة، ولأجل هذا جاء التحريم والتأكيد، حتى إن من يعني أجهضت بفعل خارجي، بمعنى أن إنسانا تعدى على امرأة حامل بضربها أو بسقيها دواء معينا فأجهضت، ففيها غرة عبد أو أما فيها دية، فيها دية وفيها عقوبة زاجرة لولي الأمر أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه يعني يردعه ويكف شره عن الناس. إذن حق الجنين في الحياة متقرر شرعا، ولذلك لا يجوز استعمال الإجهاض ولا اللجوء إليه إلا في حالات ضيقة. ولذلك العلماء قالوا مثلا لو أن امرأة تعاني من مرض فنصحها طبيب بالإجهاض، يقول لا يجوز مباشرة أن تذهب فتجهض، ولذلك اشترطوا بأن يكون الناصح طبيبين أو طبيبان مسلمان أو مسلمين، يقوم طبيبان مسلمان أو طبيب وطبيبة مثلا من أهل الاختصاص، فيأتون لهذا المرأة ويقولون هذا الجنين يشكل خطر على حياة هذه الأم، ويضعون نسب معينة مثلا من خلال تجربة سابقة، ففي هذه الصورة يجوز يعني إسقاطها بعد هذه المراحل، واللجوء أيضا إلى فتوى العلماء، ولا يترك الأمر هكذا يعني اختيار لكل أم لها حق الإجهاض. إذن من حقوق الطفل المحافظة على حياته، فلو حق في هذه الحياة. أيضا من حقوق الطفل إذا ولد على والده أن يرعاه رعاية بدنية، رعاية جثمانية، وذلك بتغذيته وبتوفير الطعام المناسب له، وأيضا بتوفير ما فيه حماية له من خلال اللباس ومن خلال المسكن ومن خلال أيضا إرضاعه، والأم ترضعه مباشرة، والأب ينفق على هذه الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيما يتعلق بقضية لو قدر بأن انفصل الزوج عن زوجته فلا حق المطالبة بقيمة الرضاعة. كل هذا يصب في مصلحة الطفل. يعني أحيانا قد تكون هناك مشكلات بين الزوج وبين زوجته فيصبح الضحية الطفل. شريعتنا حسمت هذا الأمر وجعلت الطفل بمنأة عن المشاكل بين الزوج وبين زوجته، وأنه له حق الرضاعة وحق الرعاية وحق الحماية، فهذا أمر غاية في الأهمية. كذلك من حقوق الطفل الواجبة على الوالدين قضية التعليم، فالتعليم في شريعتنا ليس اختياري وإنما هو أمر ضروري، ولذلك الأمية التي تكتسح العالم العربي والإسلامي هذه ليست من شريعتنا. الإسلام لا يدعو إلى الأمية، الإسلام يدعو إلى التعليم، بل الإسلام يدعو إلى أن يعني يتعلم الإنسان إلى أن يصبح في أعلى المراتب، في أعلى المراتب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأب راعي وهو مسؤول عن رعيته، ومن ضمن ذلك تعليم الأبناء وإضافة شيء إلى معارفهم وكذا ما يجعلهم أسوياء في المجتمع، لأن الشريعة ترفض الجهل. ولا يخفاكم بأن أول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. على هذه الآية تشير على ماذا؟ على أن الشريعة شريعة قراءة وعلم وثقافة ومعرفة وفهم، لا شريعة جهل وتقهقر، لا. وكل من يدعو إلى غير العلم فإنما يدعو إلى غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم وجاء بالمعرفة وجاء بأمر الآباء بتعليم أولاده، ولذلك منذ فجر الإسلام والناس يتعلمون. وقصة أسارة بدر أعظم صورة تمثل لنا كيفية حرص النبي عليه الصلاة والسلام على العلم، على أنه غاية وليس وسيلة، غاية. فأسارة بدر من المشركين، وكانت قريش تحسن القراءة والكتابة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق أسارة بدر من المشركين بشرط أن يعلم كل أسير، يعلم مجموعة من الصحابة القراءة والكتابة. وهذا دليل على حرص الإسلام على قضية التعلم والمعرفة والقراءة والكتابة. ولذلك كان الصحابة يزجون ويدفعون بأولادهم إلى حلق العلم ودروس الذكر، فيتعلمون من هذه الحلق وهذه الدروس التي هي أشبه بالمدارس النظامية وبالجامعات النظامية، تخرجون منها، فحصل أن ترقت الأمة في مدارج كمال العلم حتى بلغت الغاية في فترة من الفترات. إذا الأب مسؤول مسؤولية كاملة عن تعليم ابنه. وأهم التعليم وأولاه تعليم العلوم التي هي من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أن يجتهد الوالد فيعلم ابنه يعني الإيمان، عقيدة الإسلام، يعلمه من ربه، من نبيه، ما دينه. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، بمعنى أنك تعلم ابنك مسائل الإيمان، من ربك؟ ربي الله، من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك؟ دين الإسلام، ما هو الإسلام؟ فتبدأ تعلم ابنك بهذه الصورة، وحتى تنضج العقيدة في فطرته وفي نفسه، فيصبح بإذن الله جل وعلا يعني مسلما ربانيا حقا. ومعلوم بأن الطفل في بداية نعومة أظفاره وتفتحه على الدنيا ومحاولة اكتشاف ما حوله من الأشياء يكثر من الأسئلة، لا سيما الأسئلة الدقيقة التي تتعلق بالإيمان، تتعلق بالمغيبات. ولذلك ينبغي عليك أيها الأب وأيتها الأم أن لا يصيبكم الحرج من بعض الأسئلة الحساسة، مثلا أين الله، كيف الله مثلا وكذا، وعليكم أن تستعدوا مبكرا للإجابة على هذه الأسئلة التي هي في الحقيقة غاية في الخطورة. وللأسف بعض الناس يخطئ حينما يترك هذه الإجابة لأولاده فيجعلهم في حيرة، وبعضهم قد يمارس أسلوبا خاطئا حينما يزجر ولده ويعنفه بهذه الأسئلة التي في الحقيقة هو يعتقد بأنه ما كان ينبغي له أن يسألها. لا، هذا شيء طبيعي، ولذلك عليك أن تستعد لمثل هذا، لمثل هذه الأسئلة. ولا بأس عليك أن تراجع أهل العلم وأهل الفتوى وتقول: والله أنا عندي ولد وعندي بنت يكثر علي من الأسئلة، مثلا أين الله، ومن خلق هذه الدنيا، وكيف الله جل وعلا. وهذه الأسئلة طبعا هي محرمة في واقع الأمر، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن ذاته وعن نفسه وأنه ليس كمثله شيء. فأنت باستطاعتك أن تنزل إلى مستوى عقلية ابنك وتحاول أن تعطيه الجواب الصحيح الذي لا لبس فيه، وتربيته على قضية الإيمان بأن الله جل وعلا هو خلقنا ولا يمكن أن نراه إلا في الجنة، بهذه الصورة ممكن أنك تصل إلى نتيجة. أنا لا أريد أن أفصل في كيفية الجواب، لكن أريد أن أذكر إخواني بأن من حق الطفل أن تعلمه، من ذلك تعليمه القرآن، كذلك تزج به في حلقات قراءة القرآن، تزج به في حلقات العلم. يعني حتى ذكر بعض أهل العلم بأن للوالد أن يجبر ولده على طلب العلم، على طلب العلم، وهذا أمر صحيح، ذلك أن الابن لا يدرك في الحقيقة مصلحته على التمام والكمال. الذي يدرك مصلحته على جهة التفصيل وجهة الكمال هو الأب، هو الأب يدرك مصلحة الطفل. ولذلك أحيانا قد يكون الطفل يستعمل شيء، عفوا الوالد، والد الطفل يستعمل شيء من الخشونة تجاه ابنه، وذلك بغرض تربيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. المقصود بأن من حق الطفل أن يتعلم، من حق الطفل أن يعرف. ولذلك فهم هذا المتقدمون من أهل الإسلام وراعوا هذا الجانب. ولذلك حينما نقرأ في سير وتراجم أهل العلم نجد بأن أغلبهم لم يصل العاشر إلا وقد حفظ القرآن، وبعضهم 13 وبعضهم 15. المقصود بأنه في هذا السن قد حفظ القرآن، وهذا يدلنا دلالة كبيرة على عناية المتقدمين بأولادهم والزج بهم في حلقات العلم ودروس الذكر حتى تخرجوا وأصبحوا أئمة، ما زالت أسماءهم محفورة في ذاكرة المسلمين، وما زال يترحم عليهم وهم من مئات السنين، بل بعضهم تجاوز 1000 سنة من وفاته وما زال يذكر وسيذكر إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن والده سلك به مسلكا صحيحا حينما زج به في حلق العلم وحينما رغب له العلم وأهله. المقصود بأن الطفل له حق التعليم. ولذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو ابنه، وقال: يا أمير المؤمنين إن ابني هذا عقني. فجاء عمر بابنه وعنفه وقال لماذا تعق والدك؟ فقال يا أمير المؤمنين قبل لا تعجل علي، ولكن أريد أن أسألك ما حق الابن على والده؟ قال حق الابن على والده أن يختار له أما صالحة وأن يسميه بأحب الأسماء وأن يعلمه القرآن. فقال يا أمير المؤمنين إن أبي اختار لي أمة من الإماء ولم يختار لي أما نسيبة، وهذا سبق وأن ذكرته في أول الحلقة. الأمر الثاني أن أبي سماني جعلان، والجعلان هو الدابة أو الدويبة هذه التي تدفع الأذى بأنفها، وأيضا لم يعلمني القرآن. فالتفت عمر مغضبا إلى هذا الرجل فقال عاققته قبل أن يعقك، لقد عاققته قبل أن يعقك. ولذلك من حق الطفل أن يتعلم، تعلمه القرآن، لأنه بعد مرحلة من مراحل الزمن سيكون في الحقيقة سيعيش مجتمعه وحياته، فيجد نفسه ضعيفا مترهلا من جهة العلوم والمعارف، وسيجد نفسه غريبا بين أقرانه الذين حازوا قصب السبق في المعارف والعلوم، هذا يتلو آية وذاك يذكر حديث وهذا يأتي بقصة في التاريخ وهذا في اللغة يعني قد برز وكذا، فيصبح غريبا. ولذلك تجني على ابنك حينما تجعله في مثل هذه الدائرة. وسنتحدث بإذن الله جل وعلا بعد الفاصل عن باقي الحقوق والحاجيات التي يحتاجها الطفل أو هي من حقوق الطفل، وانتظرونا بعد الفاصل. حقيقة بالنسبة لقضايا الطفل والمسؤولية تجاه الطفولة وما يتعلق بحقوق الطفل وأشيائه كثيرة جدا، ولا يمكن أن يسعها لقاء أو لقاءين أو ثلاثة، لكنني أنا أذكر جملة من العناوين، وهي في الحقيقة عناوين ظاهرة وواضحة لا تحتاج إلى مزيد فهم، وإنما تدرك وهي مدعومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم. هناك جملة من الحاجيات التي جاءت بها أيضا الشريعة لتوفرها للطفولة، فالطفل عنده أو يحتاج إلى مجموعة من الأمور، من ذلك وأهم هذه الأمور أو هذه الحاجيات قضية الأمن والطمأنينة. فالطفل في واقع الأمر ضعيف، يعني معروف جنس الطفل ضعيف، ولذلك يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية. حتى التربويون ومن له يعني باع في علم فلسفة الطفل يذكرون بأن الطفل دائما يتوجس خيفة من قضية ترك والديه له، يتركونه مثلا أو يتخلون عنه، فهذا هاجس دائما يراوده ويشعر دائما بالحاجة إليهما وبحنانهما وباللجوء إليهما. ولذلك الطفل شيء طبيعي حينما يعترضه موقف يصرخ فينادي أمه، يا أمي مثلا أو أمي، وهذا شيء طبيعي فطري في النفس. فالطفل يحتاج دائما إلى والديه، وهو يخشى بأن يذهب عنه أو يتخلي عنه. قضية يعني حاجة الطفل إلى الأمن والحماية، كونه جنس ضعيف يحتاج إلى رعاية باستمرار، ولذلك جاءت الشريعة فأمرت بحماية الطفل وأمرت برعايته، طبعا إرضاعه واحتواؤه ويعني إلباسه اللباس المناسب له صيفا وشتاء، وهذه القضايا كلها. كذلك علاجه حينما يكون في مرض واقع أو يتوقع مرض مثلا من خلال التطعيمات ومن خلال أشياء من هذا القبيل، كل هذه مسؤولية الوالدين، وهي مسؤولية شرعية، ليست مسؤولية طبيعية اختيارية عادية، لا، وإنما مسؤولية شرعية جاءت بها شريعتنا. كذلك توفير الطمأنينة للطفل ومحاولة طمأنته دائما على أنه في أمان وعلى أنه في استقرار، وإبعاد شبح الخوف عنه سواء كان وهما، لأن الأطفال في الغالب يعني تلعب بهم الأوهام وتلعب بهم الهواجيس يمين ويسار، فيحتاج الطفل إلى من يطمئنه على أن حياته طيبة ومستقرة وأن هذه مجرد أوهام لا رصيد لها من الواقع، ويفهم بعبارة تناسب عقله وتناسب فهمه. كذلك يمنع من الاعتداء عليه من أي جنس كان ومن أي نوع كان، سواء من داخل البيت أو من خارج البيت. هذا الاعتداء إذا كان ظلم أو اعتداء مصحوب بقسوة مثلا أو معاقبة شديدة جدا، هذه مسؤولية الوالدين، ولذلك الأب يحمي أولاده من اعتداء الآخرين عليهم، خاصة إذا كانوا في المدرسة مثلا أو في الشارع، فيمنع ويقف سد منيع بينه وبين من يريد الاعتداء إلى والده، لأن الطفل دائما يشعر بالأمان تجاه والده، وأن الوالد هو الذي يحميه وأنه يعيش في كنفه ويطمئنه دائما. حتى في البيت يمنع من العقوبة الزائدة عن الحد المعقول، لأن الأم قد تضرب والأب قد يضرب وكذلك إخوانه، ولذلك ينبغي أن يجعل أن يضبط قضية العقوبة بالضابط الشرعي. حاجة الطفل أيضا إلى المحبة والعطف، فالطفل دائما ميال إلى والديه، فهو يريد أن يشبع غريزة الغريزة التي عنده، فهو يحتاج إلى كثير من المحبة، يحتاج إلى كثير من العطف. وقد يعني كان للنبي عليه الصلاة والسلام النصيب الأوفر والحظ الأكبر من هذه الرعاية تجاه أولاد بناته وتجاه أولاده عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام النموذج الرائع والمثال الحي والقدوة الحسنة في هذا التعامل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضفي على أولاده الحنان وينثر عليهم العطف عليه الصلاة والسلام من خلال أقواله وأفعاله ومن خلال مشاعره تجاههم عليه الصلاة والسلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يزجر من يرى يكسر هذه القاعدة. فلقد كان مرة عند أحد أصحابه فجاء طفل من أطفال هذا الرجل يركض فأخذه فاحتضنه فضمه، وجاءت بنت له صغيرة تركض فيعني استلمها هكذا وأجلسها، وجاء في رواية بأنه قبلها لكن أجلسها ولم يجلسها في حضنه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه ولم يفوت هذا المشهد، فقال له: هل عدلت بينهما؟ هل عدلت بينهما؟ فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة التي تعامل بها هذا الأب مع هذين الولدين الذكر والأنثى طريقة ظالمة جائرة، وهذه طريقة مشاعر، ومع ذلك انتبه إليها النبي عليه الصلاة والسلام ونبه عليه. إذن ينبغي للوالد وللوالدة أن ينثروا العطف والمحبة والحنان على أولادهم، والطفل بأمس الحاج، فعنده الأطفال الأصل عندهم نضوب في هذا، فيحتاجون إلى ملء هذا المكان الشاغر في القلب وفي النفس بالحنان وبالمحبة، لا سيما الكلمات الجميلة الرقيقة اللطيفة التي يقولها الأب لأولاده، وأن يعطف عليهم أيضا وأن يغفر زلتهم وأن يغض عن خطائهم. وأحيانا تكون التربية بالإشارة، وهي جملة من أنواع العطف والرحمة التي يمارسه الأب أو تمارسه الأم تجاه أولادها. إذن حاجة الطفل إلى المحبة وإلى العطف وإلى الحنان في مرتبة الضرورة، ولذلك أحيانا كثير من الناس حينما يكبر يكون عنده نوع تصحر وجفاف المشاعر، ويرجع ذلك إلى سبب، وهو أن الوالد أو الوالدة أو الوالدين عموما لم يوفر له شيئا من هذا الحنان أو العطف أو الرحمة، ولذلك تطبع بمثل هذا الأمر وقد يمارسه على أولاده. والشريعة انتبهت لهذا، لأن وجود مثل هذا الخلق قد يتعمم على الأمة وتمتد شبكته لجميع أفراد المجتمع، ولأجل هذا حاصرها النبي عليه الصلاة والسلام وأكد على قضية توفير المحبة والحنان والعطف لهؤلاء الأطفال. وهذا طبعا يختلف من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع، لكن العطف هو العطف والمحبة هي المحبة، لكن تختلف العبارات تختلف الأساليب. فالمجتمعات الغنية ممكن توفير الهدايا وتنزه بالأولاد وإتاحة فرص كبيرة من اللهو المباح، بينما البلاد الأخرى قد يفتقرون إلى شيء من الأموال وكذا، فيحتاجون إلى يعني كثرة الكلام والمشاعر، إبداء المشاعر الطيبة تجاه أولادهم، واستعمال بعض ما هو في حدود الإمكان لكشف ما في الصدور من المحبة ومن العطف تجاه الأولاد. أيضا من الحاجيات التي عند الأطفال ويحتاجونها دائما قضية التكريم والتقدير، فالطفل دائما يحب من يثني عليه ومن يشجع عمله ومن يثني على إنجازاته، وهذا أمر جيد. يعني بالنسبة لاستعماله كناحية من النواحي التربوية هو جيد، وهو أمر بالنسبة للطفل أمر فطري، وممارسته ممارسة جيدة بالنسبة للآباء وبالنسبة للمربين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على بعض أولاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما يمارسون عملا معينا، وكان حتى في قضايا الدنيا لما مر على مجموعة من الأولاد يحملون الحجر ويتسابقون في أشبه ما يسمى برفع الأثقال، عمل معهم عليه الصلاة والسلام ودخل منافسا مع أحد الفريقين في إشارة إلى إقراره وتشجيعه عليه الصلاة والسلام لمثل هذا العمل. وكذلك الرماية، مر على مجموعة من الشباب يرمون النبل فأثنى عليهم وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. كذلك قال لعبد الله بن عمر، وإن كان عبد الله قد يعني إذاك قد بلغ كان صغيرا لكنه يعني وصل مرحلة من التكليف، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهذه إحدى الحوافز إن صح التعبير، تحفيز الأطفال، تحفيز الشباب إلى فعل الخير، فحينما يقومون بعمل معين ناجح ينبغي تقديرهم وتشجيعهم، وهذا منهج عظيم. فإذا جاء الطفل من المدرسة بشهادة يعني فيها تقدير امتياز أو أخذ من الأوائل، يشجع بالهدية، يشجع بالكلام، يشجع بالثناء، يشجع بجائزة معينة مثلا أو بشيء مما يستطيعه الإنسان. إذا حفظ القرآن مثلا أو حفظ أجزاء من القرآن أيضا أتى له والده بهدية شجعه. إذا فعل فعلا جيدا فيه يعني يدل على أن مخايله نواطق بالحسنى، وأنه في الحقيقة بدأ يأخذ أول درجات سلم الرجولة. فهنا ينبغي للأب أن لا يفوت هذه الفرصة وأن لا يتركها هكذا إلا بموقف يسجله فيشجع ابنه على ذلك ويبين له أنه أتى بعمل جيد يستحق الثناء والتقدير عليه. بالنسبة لما يتعلق بقضية الحاجيات كثيرة جدا، ولذلك أرجئ يعني بعض القواعد والأسس في قضايا المسؤولية تجاه الطفولة إلى اللقاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.